إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نبي شرح الله صدره ورفع ذكره ووضع وزره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خطوطا من طرفه الذي في الوسط بجواره، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا الإنسان، أي إشارة إلى الخط الذي في وسط المربع، هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي في الخارج أمله، وهذه الخطوط الأعراض، فإذا أخطأه هذا نهشه هذا، وإذا أخطأه هذا نهشه هذا. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه، وعنون له بقوله: باب في الأمل وطوله. ثم ترجم للباب بآيتين وأثر، بقول ربنا تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وبقوله سبحانه عن أهل الكفر والضلال: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وبأثر لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والمناسبة بين الآيات والأثر والحديث واضحة، ففي الآية الأولى قول ربنا سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إيماء من الحق سبحانه وتعالى أن الدنيا وإن طال مكث الإنسان فيها فلا شيء، لأنه متاع الغرور، كالذي يعرض سلعة وفيها ما فيها من الفساد يدلس على المشتري فيخفي عيب السلعة حتى يشتريها المشتري، ثم إذا اشتراها وفتش فيها وجد العيب فكأنها لا شيء وخسر ماله. وكذلك الذي يجري وراء الدنيا ويتشبث بها ما هي إلا متاع الغرور. وأما قول الحق سبحانه: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، هذا زجر من الحق سبحانه وتعالى لعباده ألا ينهمكوا في الحياة الدنيا ويجروا وراء طول الأمل فيها. وأما أثر الإمام علي رضي الله عنه فواضح العلاقة بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان في هذه الحياة قد أحاط به أجله إحاطة تامة، لا يستطيع الإنسان أن يخرج من حدود أجله ولو اجتمع عليه من بأقطارها، ولو كان في برج عاجل وحوله جنوده وحراسه، كل هؤلاء لا يستطيعون أن يمنعوا قضاء الله وقدره وما قدره الله عز وجل للعبد. ولو صعد الإنسان في السماء السابعة أو غاص في باطن الأرض فقضاء الله يلاحقه لا محالة، هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به. والخط الذي خارج المربع هذا آمال بني آدم، كل الخلق إلا من رحم، بل لا يكاد يستثنى منه أحد، آمالهم تتجاوز حدود أجلهم. كل الناس يؤملون أن لو خلدوا في الحياة وأن لو جمع لها لهم خير الدنيا في وقت واحد، وهذا من أبعد المحال، إذ سنة الله في خلقه أن الناس لا بد لهم من الموت، وهم في الحياة إن علت بهم أمور سفلت بهم أمور، ويأبى الله الكمال إلا له والعصمة إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقضاء الله وقدره قبل أن يهجم الموت على ابن آدم من موت ولد أو تلف مال أو هجوم مرض لا يخطئ الإنسان، فإن أفلت من هذا العرض لا يفلت من الذي يليه، وإن أفلت من الذي يليه لا يفلت من الذي بعده، وإن سلم من كل الآفات والمكروهات في الحياة لا يسلم من آفة الموت، هذا الذي لا بد لكل الخلق أن يشربوا من كأسه، يظل يتقلب بين المرض والصحة والغنى والفقر، بين أقدار الله، حتى يسلمه ذلك كله إلى مصيره المحتوم لا محالة، ويتولد من طول الأمل 5 أشياء: الكسل عن الطاعة، والتسويف بالتوبة، والرغبة في الدنيا، ونسيان الآخرة، وقسوة القلب. وهذه مصيبة المصائب، نسأل الله السلامة، أن يقسو قلب العبد فيجتمع عليه كل شر، ويسوسه الشيطان كالذي يسوس دابته لا حول لها ولا قوة معه، لأن رقة القلب وصفاءه ونقاءه لا تكون إلا بذكر الموت وما يعقبه من ثواب وعقاب وجنة ونار، كما قال ربنا سبحانه: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لما طال أملهم في الحياة نسوا لقاء ربهم سبحانه، وكل من طمع في أن يطيل المقام في مكان يريد أسباب الإقامة الهنية من مسكن وأثاث وفرش وصحة وغير ذلك، فتتعلق نفسه مع طول الأمل بأعراض الحياة، يريد كل شيء في الحياة من مال وعز وجاه وزوجة وولد وثياب وبيت فاخر، فتظل الأماني تتولد حينا بعد حين ولا تنقطع، وقد نسي الآخرة تمام النسيان. والذي يجني على المرء في طول الأمل أو لطول الأمل حب الدنيا وجهل المرء، لأن الإنسان أغلب الناس جبل على التعلق بالدنيا وشهواتها وملذاتها وما فيها، وإذا تعلق الإنسان بها نسي ما في مقابلها من الآخرة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وكل من تعلق بشيء أراد أن يدفع الضر عنه، فكل من تعلق قلبه بالدنيا فهو مشغول بتدبير حاله فيها وطول المكر، وإذا عرض له الموت عرضا منى نفسه بأنه سيتوب عند الكبر، فإذا كبر قال: عندما أصير شيخا، فإذا صار شيخا قال: عندما أنتهي من بناء البيت، فإذا بناه قال: أؤسسه، فإذا تم فرشه قال: أزوج هذا الولد وأعد لهذه البنت، فإذا تم ذلك قال: أؤمن مستقبل أولادي، وتظل الأماني تتزاحم عليه. وأكثر صياح أهل النار يوم القيامة من السين والسوف، هذا أمضى سلاح يستخدمه الشيطان في حربه مع الإنسان، أنه يسوف: سأتوب، سأفعل كذا، سأصلي، سأرد الحقوق، ويظل يسوف، ويظن أنه بطول العمر في الحياة ستنتهي به الأماني عند حد، وهذا حال الجهال. الأماني لا تنقطع ولا تقف عند حد، بل بطول المكث في الحياة تتمكن الأماني من قلب العبد، ولا يستطيع إنسان أن يقف عند حد إلا من قطع كل أمانيه في الحياة. وأما الجهل فالإنسان يسوف بجهله اعتمادا على شبابه، يقول أنا شاب عندما أكبر سأتوب، أو يعتمد على صحته وأن الموت لا يأتيه فجأة، وهذا من أشد الجهل أيضا. فإن الشباب لو نظروا في شيوخ البلد لكانوا أقل من عشرهم ويعدون على الأصابع، فهذا دليل مادي على أن إعمال الموت في الشباب أكثر منه في الشيوخ، وكلما مات شيخ مات مقابله مئات من الشباب، فإعمال الموت في الشباب وصغار السن أكثر بكثير من كبار السن. وأما اعتماد المرء على صحته وقوته وأن الموت لا يأتيه فجأة أو أن المرض لا يهجم عليه، فكم من رجل كان بين الناس في المساء وأصبح المنادي ينادي عليه، أو أودع سرير المرض وظل حديث المرض سنين طوال وكان تام القوة والبنية، وهذا لا يجهله أحد، لكن الناس يتناسون كل هذا فيلهيهم الأمل وينسيهم لقاء ربهم فيغترون بالدنيا، ويعينهم على ذلك جهلهم بأنفسهم وبما يقدمون عليه. والحق سبحانه وتعالى ذكر لعباده علاج طول الأمل، قال ربنا سبحانه حكاية عن الكفار: أفبعذابنا يستعجلون، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ذكرى وما كنا ظالمين. الله يسوق هذه الآيات ليعتذر كل معتذر، هذا أقوى دليل مادي على أن طول الأمل لا شيء، وأن المكث في الحياة قصر أو طال لا شيء. الله سبحانه يخبر أن هؤلاء الذين يستعجلون عذابه تهكما منهم على أنبيائهم ورسلهم، قال ربنا لهم: أفبعذابنا يستعجلون، أفرأيت إن متعناهم سنين. لو مكثوا في الحياة عمر إبليس وهو أطول الناس عمرا، إذ أمهله ربه إلى يوم الوقت المعلوم، لو أمهلهم ربهم وأعطاهم عمر إبليس، ثم كانت النهاية أن هذا الذي عمروه في الحياة وما ذاق من ألوان النعيم والمتع والصحة والقوة والبأس، هذا كله لن يغني عنهم في ساحة العرض على الله شيء، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فلا يغتر إنسان بقوته ولا بطول عمره ولا بمنصبه أو سلطانه أو جاهه، قال ربنا: ولو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم الموت القتل إلى مضاجعهم. فالحق سبحانه وتعالى لا يقف أمام قضائه وقدره أحد، والله يسوق هذا ليتعظ الناس وليعرفوا قدرهم في الحياة ويستغلوا وجودهم فيها. كان بعض السلف وكان يتعب نفسه في العبادة، فعتبه بعض إخوانه قائلا: أرح نفسك. فقال: يا أخي، كانت الدنيا ولم أكن فيها، وستكون ولا أكون فيها، ولا أريد أن أغبن أيامي. هذه الحياة التي نعيشها لا تتوقف لموت إنسان مهما على صيته في الحياة ومهما بلغت مكانته، يموت العظيم من العظماء والعظمة لله وحده والملك من الملوك، فتقف الناس له ويهتز الناس لموته، لكن الحياة لا تشعر بذلك، وتمضي عجلة الحياة وما هي إلا ساعات وأيام،
ويطويه النسيان كما تواه التراب قبل، وتستأنف الحياة وجوها أخر. ثم كل إنسان هو الذي يبني مجده في ساحة العرض على الله. إن الدنيا كانت ولم أكن فيها، وستكون ولا أكون فيها، ولا أريد أن أغبن أيامي، بل أقرب الناس إلى هذا الميت ما هي إلا ساعات وأيام وشهور تمضي وينسونه وكأنه لم يكن على الحياة. فكل إنسان هو الذي يبني مصيره بيده. فمن هنا قال ربنا: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والإنسان يوم القيامة يريد أن يفتدي ليس بولده ولا بزوجته ولا بعائلته أو بلده، بل بكل من في الأرض وما في الأرض. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا، ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. وقال ربنا: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. هذا إخبار الحق للخلق سبحانه وتعالى. فأجل الإنسان محيط به، وقد أحكم قبضته عليه، ولا يستطيع إنسان أن يخرج من حدود أجله كائنا من كان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بعاقبة طول الأمل، وأنه لا بد من قطع العلائق وعدم الاسترسال. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين: طول الأمل وحب المال. هذه مصيبة. الإنسان يكبر ويكبر في قلبه طول أمله في الحياة وحبه للمال. وهذا من باب الإخبار على وجه الذم لئلا يتشبث الإنسان بالحياة. موسى عليه السلام عندما جاءه ملك الموت، والحديث في البخاري، وقال: أخرج روحك. فلطمه موسى ظنا منه أنه رجل يريد أن يقاتله، وقد جاءه في صورة رجل عادي. ففقأ عينه، فعاد ملك الموت إلى ربه فقال له: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه بصره ثم أعاده إليه في صورة الملك، فقال له وقال له ربه: قل له يا موسى، ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة سنة. يعني ضع يدك على ظهر ثور وامرر يدك عليه، بكل شعرة من جسده لك بها سنة. فلما أخبره ملك الموت بذلك عرف أنه ملك الموت وأنه مرسل من قبل ربه سبحانه. فقال موسى: وماذا بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: فالآن. لأنه عرف حقيقة الحياة، وطول المكث فيها يعني كثرة العمل، وفيه صالح وطالح، ولا يأمل الإنسان على نفسه الفتنة، والمعصوم من عصمه ربه. فكان من ذكاء موسى وهو النبي عليه الصلاة والسلام وتوفيق الله له أن طلب قصر الحياة وأن يلقى ربه وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ويتخفف من أعماله ليلقى ربه ويأمن، بل يرجو السلامة بين يدي ربه سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان بين أصحابه يوما، قال جابر بن زيد: فأتى النبي بثلاثة أعواد، فغرس عودا أي في الأرض، ثم مشى قليلا فغرس آخر، ثم مشى قليلا فغرس الثالث. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هذا؟ هذا ابن آدم، وهذا أجله أي العود الثاني، وقال عن الثالث: وهذا أمله. يريد أمله ويخترمه أجله دون أمله. هذه عادة الناس، عادة بني آدم، آمالهم تتجاوز أعمارهم، ولكنه إذا انتهى العمر فلا بد من قضاء الله أن ينفذ، ويموت الإنسان ولو سئل قبل موته بلحظات ما تشتهي من الحياة، فلربما طلب الحياة بحذافيرها، ويأتيه الموت ولو سئل بلحظات وهو في سكرات الموت لقال: أطلق الحياة، وقال: هذا المال لفلان، وهذا البيت صدقة، وكذا وكذا، وما عاد ينفع، لأنه على فراش الموت وفي سكرات الموت، وكان قبل ذلك أعطاه الله من العمر من أجل أن يعمل. موسى عيسى عليه السلام يقول: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. هذه حقيقة الحياة، ولا نعني بذلك أن يترهبن الناس في المساجد والبيوت، لا، فطول الأمل فيه سر بديع، إذ بدونه لا يتهنى إنسان بعيش، ولا يلتذ إنسان بحياة، وإنما المنهي عنه استرسال الإنسان مع طول الأمل الذي ينسيه ربه ولقاءه والطاعة، فيضيع نفسه بطول أمله. إنما الناس مجبولون على حب البقاء، والصحابة جمعوا في منظومة غير متناثرة بين إعمار الأرض ولقاء الله، كان حالهم كما قال بعض السلف: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فكانوا في عمل الدنيا يعمرون الحياة وفق ما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى، وفي الآخرة كأن أحدهم سيموت الآن. محمد بن واسع رحمه الله سيد من سادات التابعين، نعته الذهبي في السير بالإمام الرباني القدوة العلم، هذا الذي أعيا العباد وكان سيد زمانه رحمه الله. سأله بعض إخوانه يوما: كيف تجدك؟ قال: قصير الأجل، طويل الأمل، سيء العمل. كانت أعمالهم، كانت أقوالهم تنم عن خوف شديد من لقاء الله، وأنهم من أهل النار لا محالة، وأعمالهم كانت أعمال من يريد الفردوس الأعلى. هذا الإمام يقول هذا مع فضله ومكانته وعلو كعبه وسبقه إلى الله. اشتهرت عنه مقولة كان يقول: لو أن للذنوب ريح ما استطاع أحد أن يجلس إلي، والمعنى أي من كثرة ذنوبي وسوء عملي. وكان من أعبد الناس وأخوف الناس بالله بعد الصحابة رضوان الله تعالى عن الجميع، فجمعوا بين خوف اللقاء وحسن العمل. وأغلب الناس اليوم جمعوا بين سوء العمل والأمن من مكر الله، والأمن من الإقدام على الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا بذلك كيف نقدم على الله، وكيف نستغل الحياة في طاعة الله، وكيف يستعد الإنسان في كل وقت وحين للقاء ربه. موت الفجأة كثر بين الناس، سرعان ما ينادي المنادي على فلان الذي ملأ الأرض حركة وذهابا وإيابا وصياحا، وكان بين الناس، ويتعجب الناس ويمصمصون الشفاه كيف مات وهو في صحته وقوته، ويسبحون ربهم. لأن الناس جهلوا حقيقة الحياة. الحياة سريعة الزوال ولا يأمل الإنسان العواقب فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأمته: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نستغل الحياة ونسبق إلى الله سبحانه وتعالى. عملك وما كلفت به لن يعمله غيرك، فبما تنشغل عنه ومتى تجد في طاعة ربك سبحانه وتعالى. سلمان الفارسي يقول: ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني: مؤمل الحياة والموت يطلبه، وضاحك ملء فيه، ولا يجري أساقط رب العباد عليه أمراضي، وغافل ليس يغفل عنه. مؤمل الحياة والموت يطلبه، وضاحك ملء فيه، ولا يجري أساقط رب العالمين عليه أمراضي، وغافل ليس يغفل عنه. وكان ابن القيم يقول: ما مضى من الدنيا أحلام، وما بقي منها أماني، والعمر ضائع بينهما. ما مضى من الدنيا أحلام. لو سألت الناس على اختلاف أعمارهم: كيف الحياة التي مضت من عمرك؟ ولو كان عمر 40 أو 60 أو أكثر، لقال: كأنها ومضة نور أو ثانية مرت علي، كالريح يمر على الإنسان. ولو سألته عما يريد لقال: أريد كذا وكذا وكذا، ويسترسل في الأماني، وهي أماني كاذبة. ولا يحصل العبد من الحياة إلا ما أراد الله، والوقت يضيع بين الأحلام والأماني. فكان لابد للعاقل أن يستغل عمره وأن يسبق إلى ربه سبحانه وتعالى وأن لا يسوف. فالحياة قصيرة، وما فيها من نعيم أو متع منغصة بعدم إتمامها، إما زوالها عنك أو زوالك عنها. ولذا كان نعيم الآخرة نعيم على وجه الحقيقة، لأنه نعيم دائم باق، وساكن أهل الجنة لا يموتون، كما هو قضاء الله عز وجل لعباده. فكان على العاقل أن يسبق إلى الله. أغلب الناس مشغولون بتأمين مستقبل أولادهم أو غير ذلك من مطالب الحياة، لكن من يؤمن مستقبلك؟ الإنسان يهجم على مصائب بعد موته، من سكرات الموت ودخول القبر وسؤال ملكين وضمة القبر وعرض مقعد عليه من جنة أو نار، ووقوف في محشر، ودنو شمس، وإلجام عرق، وزفرة نار، وغضب جبار. ثم بعد هذا كله يا ترى من أهل الجنة أم من أهل النار؟ من يؤمن مستقبلك في كل هذه العقبات الكؤود؟ والناس مشغولون بالحياة وجمع المال واكتنازه وبناء القصور والبيوت. سبحان الله، لو رفعت الحجب عن أهل القبور لا وعظوا أهل الدنيا بمواعظ كانوا هم في أشد الحاجة إليها. داود الطائي رحمه الله خرج في جنازة أحد إخوانه يوما، فلما رفع الجسد ليوضع في القبر تنحى في جانب، فجلس إليه بعض إخوانه فقال: من خاف الوعيد قصر عليه البعيد، وكل ما هو آت قريب، ومن طال أمله ساء عمله. وإنما وكل الخلق من أهل القبور، وإنما يندمون على ما يخلفون ويفرحون بما يقدمون. وما عليه أهل القبور يندمون، أهل الدنيا عليه يتنافسون ويقتتلون، وعليه عند القضاة يختصمون. هذا الذي يخلفه الإنسان في حياته يندم على تخليفه إياه، لكن لا ينفع الندم وقتئذ، فكان لابد للعاقل من الصدق إلى الله سبحانه وتعالى والاستعداد للقاء ربه وألا يمني نفسه بطول الأمل. الله أسأل أن يجنبنا وإياكم طول الأمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والعمل بتعاليم الإسلام ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر والمعين. اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا وأعد مجدنا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.